وعندما نتحدث عن الصهيونية فإنه ينبغي علينا أولا أن نفرق بينها وبين اليهودية، وثانيا أن نعتقد أننا نتحدث عن أمر ينبغي على كل منا أن يعرف ما يتعلق به، لأن القرآن قد تحدث عنه. فأما اليهود فهم أتباع كتاب من الكتب السماوية، وهي التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. وأما بنو إسرائيل فهذا القول أعم من سابقه، فإن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، نبي الله يعقوب كان يسمى إسرائيل لقوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فيعقوب عليه السلام هو ابن إسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم، وكل الأنبياء والمرسلين من بعد يعقوب أي من بعد إسرائيل كانوا من سلالته وذريته، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد جعله من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو أخو إسحاق أي عم يعقوب عليه السلام. ولذلك الأنبياء من بعد يعقوب بما فيهم داود وسليمان وموسى وعيسى، هؤلاء يقال لهم أنبياء بنو إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، لأنهم جميعا من ذرية يعقوب أي من ذرية إسرائيل عليه السلام. هذا يبين لنا أن وجود بني إسرائيل هو وجود قديم، وأول مملكة أو دولة قامت لبني إسرائيل لها قوة ولها شأن ولها نظام يصح أن يطلق عليه دولة متكاملة، كان في عهد داود وسليمان عليه السلام، أي فيما يقول المؤرخون منذ أكثر من 30 قرنا، يعني 3000 سنة. والله عز وجل قد بين لنا في كتابه جانبا كثيرا من صفات اليهود أو من صفات بني إسرائيل، وقد تحدث عنهم القرآن أكثر مما تحدث عن غيرهم في سور مختلفة وفي مواضع شتى من كتاب الله. أما الصهيونية التي نتحدث عنها فهي حركة سياسية عنصرية متطرفة، ليست مطابقة لليهودية في أصلها الأول، فإن التوراة عندما نزلت كانت وحيا من الله عز وجل تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر وتأمر بتوحيد الله وتدعو إلى الإسلام، فإن الأنبياء جميعا كانوا يدعون بدعوة واحدة وهي الدعوة إلى الإسلام، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له المسلم، فإن الله عز وجل قد بين ذلك في كتابه في مثل قوله: إن الدين عند الله الإسلام، يعني كل الأنبياء والمرسلين إنما جاءوا يدعون أقوامهم إلى الإسلام فقط. ولذلك عندما وصف الله إبراهيم عليه السلام وهو الجد الأكبر لبني إسرائيل وللعرب معا قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ووصفه بأنه كان حنيفا مسلما، فنفى عنه أن يكون يهوديا ونفى عنه أن يكون نصرانيا، ووصفه بأنه كان حنيفا مسلما، فدل ذلك على أن الإسلام هو دين الله في الأرض وهو دين الأنبياء جميعا. فالتوراة قبل التحريف كانت تدعو إلى عقيدة التوحيد، ومع التحريف أضيف عليها ما ذكر في كتاب الله في مثل قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله. والتوراة قبل التحريف كانت تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر، وبعد التحريف أتت بعد تحريفها بما ذكره الله في كتابه من صفات لليهود، سيتطرق الحديث إلى بعضها. إذن الفرق أن اليهودية رسالة تتبع رسالة من الرسالات، والصهيونية حركة سياسية تهدف إلى إنشاء دولة يهودية، أو إن شئت فقل صهيونية، تحكم العالم كله. والكلمة مشتقة من جبل صهيون، وجبل صهيون يوجد في القدس، وإنما سميت بهذا الاسم حتى يدل الاسم على المسمى، فيكون الهدف هو إقامة دولة تحكم العالم وتبدأ من القدس. والدولة التي تبدأ من القدس يقال الآن أن عاصمتها القدس، لكنها مستقبلا يراد لها أن تنتقل العاصمة إلى روما، مقر الدولة الرومانية القديمة. طبعا هذا الكلام له جذور عميقة في التاريخ كانت سببا في نشأة الصهيونية، ومعرفة هذه المعلومات من الأمور الهامة التي ترفع ثقافة المسلم وتجعله يفهم أعداء دينه على الوجه الصحيح. أهم الأسباب التاريخية التي أدت إلى هذه النزعة وإلى نزعة أخرى معها، فإن اليهود أو الصهاينة يتميزون بنزعتين أو صفتين ليست في غيرهم. فالنزعة الأولى أنهم يعتقدون اعتقادا راسخا أنهم سادة العالم، وأن غيرهم من المخلوقين يجب أن يكونوا عبيدا لهم، وهذا كلامهم بنص القرآن وبكلام قد خرج من أفواههم. فأما النص الذي في كتاب الله ففي قوله تعالى: وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذه العبارة هي التي كانت تسمى في كتب التعليم قديما، ولا أدري إذا كانت ما زالت موجودة أم حذفت، هو أن اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، أي الذي اختاره واصطفاه دون غيره حتى يحكم العالم. فالنزعة الأولى اعتقاد السيادة المطلقة وأن من سواهم من المخلوقين فهم عبيد لهم وأنهم دونهم في المنزلة، هذه النزعة الأولى، ودليلها من القرآن: قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، ورد عليهم القرآن بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني أنتم كغيركم في البشرية. وأما دليلهم من أقوالهم فهذه سيأتي الحديث عنها، لكنها عبارة مهمة ينبغي أن تكون محفوظة. هذه العبارة قد نطق بها الدكتور أوسكار ليفي، وهو يهودي معروف قديم، قال في هذه العبارة: نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ومحرك الفتن فيه وجلاديه. فوصف نفسه وقومه بأربع صفات. هل الصفات سنأتي عليها تفصيلا أو سنشير إليها عندما تقتضي الحاجة، لكن المقصود منها أنها تنص في أول هذه الصفات أننا سادة العالم. يقول: نحن اليهود سادة العالم، نحن اليهود مفسدو هذا العالم، نحن اليهود محرك الفتن في هذا العالم، نحن اليهود سنكون الجلادين لهذا العالم. هذا كلامهم المنصوص في كتبهم وليس في كتبنا. المقصود ان النزعة الاولى وهي اعتقاد السيادة المطلقة قد افضت بهم الى ان من كان سيدا لغيره ينبغي ان يكون حاكما له، فهم يقولون: بما اننا سادة هذا العالم ينبغي ان نحكم هذا العالم من خلال مملكة او حكومة قوية تحكم العالم كله بوسائل سوف نأتي عليها. النزعة او الدافع الثاني هو الشعور الدائم بالاضطهاد المطلق من غيرهم، وهذا الشعور مسألة نفسية وهي مسألة حقيقية ايضا. ومرد هذه المسألة الى امرين مشهورين، الاول منهما ان اليهود قديما كانوا يعذبون عذابا شديدا لا مزيد عليه، وحديث القرآن عن فرعون وما فعله في بني إسرائيل خير شاهد وأصدق شاهد على ذلك. فإن الذين عذبهم فرعون واستحيا نساءهم واستضعفهم وشردهم وفعل بهم ما فعل كانوا من بني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا الذي تكلم عنه القرآن معلوم أنه كان في بني إسرائيل، وأن موسى عليه السلام قد خرج بهم من هذا العذاب ومن ذلك الاستضعاف بعد أن أمره الله بذلك. ففي القديم كانت رواسب هذا التعذيب سببا في تولد هذه العقدة عندهم، عقدة الاضطهاد، فهم يريدون ان يحكموا العالم الذي عذب اجدادهم في يوم من الايام حتى يعذبوه كما عذب اباءهم واجدادهم، وحتى يضاعفوا له العذاب عقوبة للابناء على ما فعله الاباء. يعني الفراعنة فعلوا بهم ما فعلوا، فهم يريدون ان ينتقموا من العالم باثر رجعي من العالم كله. الواقعة الثانية او السبب الثاني في العصر الحديث هو ما فعله الالمان باليهود النازية الالمانية، فانهم كانوا يعذبون اليهود تعذيبا عظيما، وصل الامر به الى انهم كانوا يدخلون اليهود احياء في افران النار كما يفعل بالسمك. ولذلك هذه العقدة من الألمان بصفة خاصة لأنها حديثة وقريبة ما زالت موجودة إلى الآن في اليهود ولا يمكن أن تنزع منهم، بل إنهم يحسنون استخدامها في كل مناسبة. عندما يريدون أن يجمعوا تبرعات من أوروبا وأمريكا فإنهم يأتون بأفلام تصور جانبا من هذا التعذيب الذي تعرضوا له على أيدي الألمان في أيام الحرب العالمية أو قبلها، فإذا عرضت هذه الأفلام بدأوا بعدها يطلبون ما يريدون من التبرعات ومن المساعدات فتنهال عليهم من كل جانب تماما، كما يفعل الرجل الذي يأتي الى باب المسجد ومعه اوراق مزورة او اوراق قديمة فيستدر بها عطف الناس حتى يأخذ منهم ما يريد. اسباب الاضطهاد المشهورة الاولى والثانية كانت هي التي تولد عنها رغبة اليهود في حكم العالم، هم يرغبون في حكم العالم لاعتقاد انهم سادة هذا العالم وان الله قد فضلهم على العالمين، ويرغبون في حكم العالم حتى يسوموه سوء العذاب جزاء ما تعرضوا له قديما وحديثا، وهم لا يفرقون بين من عذبهم ومن لم يعذبهم، فانه لم يثبت في تاريخ الاسلام ان المسلمين قد تعرضوا بشيء من هذا لليهود لا قديما ولا حديثا. ولذلك في الظاهر عداوة اليهود للمسلمين قائمة وشديدة، لكن في حقيقة الامر عداوتهم للمسيحية اشد واضعاف عداوتهم للمسلمين، لانهم يعتقدون ان هؤلاء كان لهم نصيب من تعذيبهم وتسريدهم اكثر من المسلمين الذين لم يقترفوا معهم ذنبا، ومع ذلك هم لا يفرقون بين هؤلاء وهؤلاء، وانما يظهرون مؤقتا العداوة للمسلمين لان الاسلام خطره على اعدائه اشد، لكن في نهاية المطاف هم يكنون عداوة لكل من هو غير يهودي. عندما ارادت الصهيونية ان تؤسس نفسها وان تكون لنفسها كيانا يكون نواة لدولة تحكم العالم كله، بذلوا مجموعة من المحاولات لكنها لم تؤتي ثمارها على الوجه المراد، الا محاولة هرتزل الصحفي النمساوي اليهودي في سنة 1798، فانه اول من دعا الى مؤتمر عالمي لليهود، يعني دعا جميع يهود العالم الى مؤتمر عالمي. كانت هذه الدعوة سنة 1897 اجتمع في سويسرا 300 من كبار يهود العالم، واجتمعوا اجتماعا مغلقا طويلا تولد عنه وضع قوانين وخطة طويلة الأمد للسيطرة على العالم، سيطرة الصهيونية على العالم على المدى الطويل، لكن هي خطة ذات مراحل يراد منها ان تنتهي بالسيطرة الكاملة على العالم، واتفقوا على ان تكون هذه الخطة سرية تماما لا يعلم بها احد من الناس ولو كان يهوديا ما دام انه لم يحضر المؤتمر، لان السرية تضمن النجاح فيما يعتقدون. فوضعوا ما يسمى بكتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وهذا الكتاب الان مطبوع باللغة العربية، ومن قرأه لن يحتاج الى مثل هذه المحاضرات لانه سيستغني به عما سواه، سيجد فيه كل شيء بالتفصيل. هذا الكتاب ظل سرا الى ان سرقته امرأة فرنسية، سرقت هذا الكتاب باللغة العبرانية او العبرية، وطبعا كلمة عبرية وعبرانية منسوبة عند المؤرخين الى ان اليهود او بنو اسرائيل قديما في ايام ابراهيم عليه السلام قد عبروا نهر الفرات الموجود بالعراق، فكل من عبر هذا النهر واستقر في الجانب الاخر واجتمع عليه بنو اسرائيل في هذا المكان نسبوا الى العبرية
او العبرانية، يعني نسبة الى عبور نهر الفرات كما يقول المؤرخون، ومن ذلك من هذه النسبة تكونت اللغة العبرية، يعني لغة هؤلاء الذين عبروا نهر الفرات. سرقت البروتوكولات وسلمتها الى احد معارفها وكان فرنسيا، فقام بتسليمها الى رجل من روسيا في ذلك الوقت في ايام القيصرية الروسية يقال له سيرجي نيلوس، وقام هذا الرجل بترجمة هذا الكتاب الى الروسية، وطبع هذا الكتاب لاول مرة بهذه اللغة، واول ما طبع كان اليهود يشترونه من الاسواق بوزنه ذهبا، يعني المحظوظ اللي كان يمتلك نسخ من هذا الكتاب في ذلك الوقت يبيع النسخة بما يساوي وزنها ذهب لان فيها اسرار. والان اصبح الكتاب شائعا لكنه لم ينتشر الا بعد ان تحققت اكثر من 50% من البنود الموجودة به على ارض الواقع، فلم تصبح سريته لها قيمة مهمة لان اصبح الامر مسألة سهلة، يعني تعلم او لا تعلم فالامر سواء. بعد هذا المؤتمر سعى اليهود بعد ذلك لدى السلطان عبد الحميد اخر خلفاء الدولة العثمانية، وكانت الدولة العثمانية بدأت تضعف وتحتضر وتقارب النهاية، فعرضوا عليه ان يدفعوا مبالغ كبيرة من الذهب والاموال الطائلة، بل يدفعوا ما يطلب مقابل ان يعطيهم جزءا من ارض فلسطين، فرفض السلطان عبد الحميد العثماني الغير عربي ان يسلم جزءا من ارض فلسطين العربية الى اليهود مقابل الذهب، واصر على ذلك، وكان هذا من اقوى الاسباب التي دفعت اليهود الى محاولة انهاء الخلافة العثمانية. وعندما ارادت ان تنهي الخلافة العثمانية انهتها لا بطريق الحرب، وانما باختيار رجل شاب علماني تركي هو مصطفى كمال اتاتورك حتى يعلن قيام الجمهورية وانهاء الخلافة العثمانية في تركيا، ويعد الشعب بالاصلاح ثم يرتد على عقبيه بعد ذلك ويعلن العلمانية ويستبعد الدين واللغة العربية ويقضي على الخلافة مكافأة لليهود الذين نصبوه في ذلك المنصب. ثم بانتهاء الخلافة العثمانية جاءت المرحلة التي كان فيها الانتداب البريطاني على فلسطين كما هو معلوم، ومن ذلك الانتداب صدر وعد بلفور بإقامة دولة لليهود في فلسطين سنة 1917، ثم تنادى اليهود بالهجرة الى فلسطين من مشارق الارض ومغاربها، فاجتمعوا فيها واخذوا يغرون اهلها بالمال واشتروا منهم اراضي كثيرة، اقاموا عليها بيوتا ومساكن ومصانع ومزارع، الى ان جاءت الحرب العالمية الثانية، وكانت بين البريطانيين الانجليز من جانب واعوانهم وحلفائهم، وبين الالمان من جانب. اليهود رأوا في هذه الحرب فرصة عظيمة لقيام دولتهم، خاصة انهم مضطهدون قبل ذلك من الالمان اضطهادا شديدا، وقد عذبوا بالنار احياء على ايديهم، فوجدوا الفرصة في الانتقام من الالمان في الحرب العالمية الثانية، وكذلك وجدوا الفرصة ايضا في اعانة بريطانيا حتى تنجز لهم وعدها باقامة وطن لهم في فلسطين، وانتهت الحرب وانتصرت بريطانيا وسلمت جانبا كبيرا من فلسطين الى اليهود. وحتى تكون هذه المسألة شرعية ودولية وقانونية تأسست هيئة الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، فكان من اول قرارات هيئة الامم المتحدة اعلان تقسيم فلسطين الى دولتين، دولة يهودية ودولة عربية، ونفذ الشق الاول من هذا القرار هو قيام الدولة اليهودية ولم ينفذ الشق الثاني وهو قيام الدولة العربية. كان هذا اختصارا لقيام الكيان الصهيوني الذي دعا اليه مؤتمر هرتزل لقيام دولة اليهود تبدأ من فلسطين وتنتهي الى روما عاصمة ايطاليا او الدولة الرومانية البيزنطية القديمة. مما ينبغي ان يعلم ان يهود العالم جميعا حوالي 20 مليون فقط، وان هذا العدد فيه 6 مليون يهودي في امريكا، وفي فلسطين 3 مليون في سنة 78، ثم زاد هذا العدد بالهجرة ووصل الى قريب من 5 مليون. فاليهود الموجودين في فلسطين عبارة عن 5 مليون، في امريكا 6 مليون، في دول العالم جميعا 11 مليون. لكن العجيب انهم يتكونون من 70 جنسية مختلفة، ومع ذلك فهم على قلب رجل واحد، ونحن 150 مليون من جنسية واحدة، ونحن على قلوب 150 مليون رجل، نعمل ب 150 مليون قلب مختلف، وهم يتكونون من 70 جنسية مختلفة وهم على قلب رجل واحد. مجموعة من الوسائل وهي التي تعنينا في هذه المحاضرة يستخدمها الصهاينة للوصول الى هدفهم من السيطرة على غيره. معرفة هذه الوسائل تتميز بانها ليست فقط لمجرد المعرفة التاريخية او المعرفة العلمية، وانما نحتاج ايضا الى ان نتنبه حتى لا نقع في شباك هذه الوسائل او في بعضها. اخطر وسيلة يستخدمها اليهود للسيطرة على غيرهم تسليط الحكومات على الشعوب وتسليط الشعوب على الحكومات. وهذه الظاهرة موجودة بانتظام في دول العالم الثالث كله عن طريق وسائل مختلفة وعن طريق نشر اشاعات مغرضة لا يعلم لها مصدر. يتم تسليط الحكومات على الشعوب والشعوب على الحكومات، يتم تهييج الشعوب اولا فتخرج الشعوب في صورة مظاهرات تطالب بالحرية والمساواة والعدل، والذي يدعوها الى ذلك وسائل الاعلام التي يمتلكها اليهود في الخارج. يعني نسمع عن دعوة الى الديمقراطية فنطالب بالديمقراطية، عن دعوة الى الحرية فنطالب بالحرية، فاذا لم نسمع لا نطالب. فهم يتسلطون على الشعوب حتى تقف موقف العداء من الحكومات، بحيث تصبح العلاقة بين الحكومات والشعوب دائما علاقة عداوة وخوف وتوجس. كل شعب من شعوب العالم الثالث يخاف من حكومته، وكل حكومة من حكومات العالم الثالث تخاف من شعبها، وقد لا تكون هناك اسباب حقيقية 100%، وانما معظم الاسباب المتولدة يصنعها اليهود بانفسهم، حتى انهم ينجحون في ان يحولوا هذا العداء الى صورة مركزة، لان الحكومة تخرج اصلا من الشعب. يعني الوزير في يوم من الايام لم يكن وزيرا، ومع ذلك بعد ان يتحول الى السلطة بتأثير هذه الوسائل تصبح العداوة قائمة. اللي في جانب الشعب يكره اللي في جانب الحكومة، واللي في جانب الحكومة يكره اللي في جانب الشعب، ولو كانت الأسباب وهمية. ولذلك من الضوابط الشرعية التي نستفيد منها في هذا الباب أن الإسلام لا يجيز المظاهرات طريقا إلى الوصول إلى الحق، لأنها مسألة غوغائية لا تنبني على أدلة منضبطة، ولا يجيز الخروج في الفتنة، لا يجيز المظاهرات طريقا للوصول إلى الحق، ولا يجيز الخروج في الفتنة يعني المشاركة في الفتن. هذه الضوابط الشرعية عندما لا تكون معلومة ينجح اليهود في الوصول إلى أغراضهم، لأن اليهود أول من يعلم وخير من يعلم أن العداء عندما يكون مستحكما بين الحكومات والشعوب فهذا معناه مزيد من السيطرة لهم على الحكومات وعلى الشعوب معا، لأن الذي سيأتي ويعين الشعوب على الشعب على حكومته سيكون محبوبا عند هذا الشعب ولو كان يهوديا، والذي سيأتي ويعين الحكومة على شعبها سيكون محبوبا عند هذه الحكومة ولو كان يهوديا. فهم بهذا التسلط او بذلك التسليط يصلون الى غرض ليس في تحقيق مصلحة لا للحكومة ولا للشعب، وانما المصلحة في نهاية الامر اضعاف القوى الموجودة عند غيرهم حتى يزدادوا قوة الى قوتهم. طبعا الوسائل التي يستخدمها اليهود في الوصول الى اغراضهم يتحركون في محاور مختلفة، المحاور هذه يجب ان تكون معلومة واضحة. اولا يقولون لقد انتهى الزمان الذي كانت السلطة فيه للدين، واصبحت السلطة الان للذهب فقط، فيجب علينا ان يكون ذهب العالم في ايدينا حتى يمكننا ان نتسلط عليه.
عالم مبني على الذهب وعلى العملة المرتبطة بالذهب وليس على الانتاج ولا على الامكانيات، يعني يقال هذه الدولة اقتصادها قوي لان فيها ذهب، وهذه الدولة اقتصادها ضعيف لانه ليس فيها ذهب، لكن لا يقال هذه الدولة قوية لان فيها اراضي صالحة للزراعة او فيها موارد بشرية او فيها معادن او فيها حتى بترول، لانهم يعدون دول البترول من الدول الضعيفة اقتصاديا، لان الغنى ليس غنى البترول وانما غنى الذهب. طبعا عندنا الغنى غنى النفس، لكن هذه المسألة يقابلها عند المسلمين شعار ما فاز الا النوم، فنحن لا نحسن مقابل هذا ادارة مشروعات من المشروع الجائزة الحلال، ولا نحسن تقلد وتولي المناصب التي تحقق القوة والمنعة كأسباب مادية نحن مأمورون بها شرعا، وانما يبدأ يظهر عندنا اتجاه الى السلبية يصل الى غير، عندما نسمع ان هناك بعض الطلاب الذين لا يجوزون الدراسة في الجامعات بدعوى انها تدرس اشياء غير شرعية او انها تدرس قوانين وضعية، فيترك المجال اكثر واكثر ويقرب مسافة على عدوه، بدلا من ان يكون خطة اليهود للسيطرة 500 سنة يحولها الى 50 سنة فقط بتخليه عن مكانه وموقعه. من هذه الوسائل او المحاور السيطرة على وسائل الاعلام واستغلال المرأة والمال بما فيه من فتنة وبريق والتعليم، وهم يصلون الى غايتهم بايدينا لا بايديهم. وضع تحت هذه العبارة 50 خطا. يصلون الى اهدافهم بايدينا لا بايديهم. فهم انما يخططون فقط ونحن الذين ننفذ. ثم بعد ذلك تخرج الشعوب وتثور على الحكومات لانها ترغب في السلام مع اليهود، مع اننا الذين هيأنا هذه الاسباب. هذه الاسباب انهم لا يصلون الى غاية من غاياتهم الا من خلالنا وبايدينا. فهم عندما يريدون ان يستغلوا او يصلوا الى افساد الاخلاق في المجتمع المسلم، لا يكرهون المجتمع على الفاسد من الاخلاق، ولا يحملونه على ذلك حملا، ولا يجبرونه عليه، وانما يهيئون له الاسباب فقط. يهيئون له بنسان حالهم، من شاء فليفسد ومن شاء فليستقم. لكننا نختار دائما ان نساعدهم على تحقيق اغراضهم في مجتمعنا، لان ملابس الموضة الموجودة عند النساء الان والتي نقلد فيها تقليدا اعمى، نحن الذين نشتريها لنسائنا، ونحن الذين نرضي رغبات نسائنا في هذه الملابس، ونستبدل الحجاب بها، الحجاب الذي امر الله به، والمجلات المصورة ذات الصور العارية وشبه العارية، نحن الذين نشتريها باموالنا، ونساعد المفسدين على ان يطوروها وان يدعموها باموالنا التي ندفعها لهم. فهم انما يفسدوننا باموالنا، ويصلون الى غايتهم بجهلنا. ولذلك فانهم قبل ان يصلوا الى هذه الغاية وضعوا لها اسسا علمية. فكبار العلماء الذين افسدوا الدين والاخلاق وافسدوا الشعوب والمجتمعات كلهم من اليهود. كارل ماركس يهودي، والذي اسس شيوعية العالم، وفرويد يهودي صاحب نظريات هدم الاخلاق المعروفة وصاحب الاباحة الجنسية، وداروين يهودي صاحب نظرية ان الانسان اصله قرد وليس اصله ادم ابو البشر. ومع ذلك فينا من يناقش هل فعلا الانسان اصله قرد، مع انه يعلم ان اصل الانسان بنص القرآن هو ادم عليه السلام، ومع ذلك ما زال يناقش هل الانسان اصله قرد ام لا، مع ان ادم كان نبيا من الانبياء. رجل يقال له فريز كان يهوديا، كان من المنسوبين الى العلم، هو الذي عمل دراسة في علم مقارنة الاديان، واتى في هذه الدراسة بما لم يأتي به احد من العالمين. انتهى في الدراسة الى ان الدين من صنع البشر، ولذلك استنبط من هذه العبارة عبارة اخرى اشد في الضلال وادخل في الكفر، قال ان الانسان هو الذي خلق الله وليس الله هو الذي خلق الانسان. يقصد بهذا ان الانسان هو اللي توهم ان في شيء اسمه اله. وطبعا لا يتصور احد ان مثل هذه النظريات خاصة بشخص المنظر لها، وانما هي قواعد متفق عليها. فانه قد سئل رجل من كبار اليهود عن مصير الاديان بعد الحرب العالمية الثالثة التي يخططون لها منذ امد بعيد، قال لن تكون هناك اديان بعد الحرب العالمية الثالثة، لا التوراة ولا الانجيل ولا القرآن، يعني لن يكون هناك اديان على الاطلاق، وانما ستمحى هذه الاديان لانه قد انتهى اوانها، وانما سنبقي فقط على بعض الشعائر من الديانة اليهودية لانها الرابط الوحيد الذي يربط بين يهود العالم. الجنسية مختلفة واللغة مختلفة والارض مختلفة، فما الذي يربطهم؟ الديانة. فلابد من ابقاء بعض الطقوس التي تبقي على هذه الرابطة حتى يقوم الوطن وتتحد اللغة. اليهود عندما يستغلون وسائل الاعلام يستغلونها بصورة تجعل كل واحد منا يضحك من نفسه عندما يعلم انه المنفذ الاول لما يريدون، تماما كما يكون الانسان شكله مضحك وهو لا يدري لانه وضع عليه شيء يثير الضحك، فاذا نظر الى المرآة اكتشف ان شكله يثير الضحك. لاننا قد وصلنا الى المرحلة التي نسمع فيها ونطيع دون ان نشعر. لا اقول نسمع ونطيع في الخير، وانما نسمع ونطيع في اشياء توجه عقولنا الى حيث تريد. مثلا كما سبق ان ذكرنا نقرأ صفحة الحوادث فنجد فيها وقائع عن الزنا والقتل والسرقة، فنحرص دائما او غالبا على ان نشيع خبر هذه الفاحشة في المجتمع. السبب اشاعة الفاحشة. كون المسلم يشارك في اشاعة الفاحشة اذا قرأها او سمع عنها معناه انه يصل الى المقصود الاعظم، هو افساد الاخلاق في المجتمع. عندما نتابع المسلسلات والافلام في التلفزيونات في البيوت، الهدف القريب هو التسلية نظرا لبلاء الاسعار والمشاكل المتراكبة، ظلمات بعضها فوق بعض، فالهدف القريب التسلية. يعني في بعض الناس اعتاد ان ينام على التلفزيون، بحيث لو تصورنا ان النور غير موجود، الكهرباء غير موجودة، لا ينام الا بعد ان انتهت الكهرباء، لكن للأسف يكون الارسال قد انتهى فلا ينام اصلا. الهدف القريب التسلية، لكن الهدف البعيد وهو الاهم والاخطر انك تصل بهذه المشاهدة الى المساعدة والمساندة القوية في تحقيق غاية تهدف الى القضاء على الدين الذي تنتمي اليه. لان المسلم القوي ليس هو المسلم الذي يسهر امام التلفزيون ولا على المقاهي ولا الذي يتابع المجلات الخليعة ولا الذي يتابع رغبات بناته وزوجته في شراء الملابس الوضيعة والملابس الخليعة العارية وشبه العارية. ليس هذا هو المسلم القوي الذي اراده الله. ولذلك هذه المساهمات في وسائل الاعلام ممكن واحد يتصور الله، طب وين اللي عرفنا ان الهدف البعيد هو القضاء على الدين من خلال الافلام والمسلسلات؟ الذي عرفنا على قاعدة وشهد شاهد من اهلها ان الفنان حسن يوسف بعد ان تاب الى الله واناب قد صرح بهذه المسألة الخطيرة تصريحا واضحا، قال بان هذا الفن الذي كنا نعرضه وما زال يعرض يهدف الى تحطيم المجتمع لا الى توجيهه وارشاده وتربيته، وان وراءه ايد ماسونية، وان الذين يقومون على هذا الفساد وذلك التحطيم يعرفون انفسهم ونحن نعرفهم جيدا. فلم يرد عليه احد علامة اقرار واعتراف. يعني لا يتصور ان المخرج مخرج فقط او ان المونتاج مونتاج فقط، وانما لابد ان يتصور ان هناك ابعاد خفية وراء هذه الاشياء قد لا يعلمها من يقوم بها اصلا، لا الفنان ولا المخرج. ولذلك في افلام الاطفال، افلام الكرتون وغيرها، ستجد غالبا ان الصورة المنطاد ولا السفينة ولا الطائرة تطير بالاطفال في هذه الصور، افلام الاطفال في التلفزيون، فيصعد الى السماء ثم يعود ويخبر صاحبه بانه صعد الى السماء فلم يجد شيئا، يعني ليس في السماء اله. لكن لا الاباء ولا الامهات يتفطنون لهذه المعاني، لان المقصود هو ان الطفل يتسلى حتى لا يخرب اشياء اخرى في البيت، لكن يخرب عقله هذا جائز، افضل عند ابيه وامه من ان يكسر كوبا يساوي 10 قروش، نلهيه ولو بتخريب دينه وعقيدته وعقله. ويكفي ان نعلم انه كما ذكر القرآن الكريم ان كل فساد وقع في الارض، هذا المعنى مستنبط، كل فساد يقع في الارض فان وراءه يهودي. طبعا من طرائف ما يتعلق بهذه القاعدة ان الدخان الذي يشربه كثير من المسلمين اليوم اول ما ظهر في ارض اليهود والمجوس، واول من اتى به الى بلاد العرب رجل يهودي جاء به الى المغرب، وكان يدعو للناس انه حكيم، وكان يدعو الناس الى شربه وتعاطيه، حتى اللي علمنا التدخين يهودي، ومع ذلك ما زلنا نشرب ونجادل هل الدخان حرام ولا مكروه فقط. ان كان مكروه فقط فيعني الدين يسر، لاننا لا ندرك الخطورة الكامنة وراء مجموعة هذه الاشياء. اذا كان الدخان مكروه نتجرأ عليه، واذا كان التلفزيون في المسلسلات الدينية نتجرأ عليه بدعوى انها مسلسلات دينية ما فيهاش شيء، مع انه طبعا كنا دائما نقول ان المسلسل الديني اشد في تحريمه من غيره، المسلسل الديني بالذات اشد في التحريم في الحكم من غيره، وكان البعض يتعجب من هذا. لكن على قاعدة ان سحرة فرعون سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني لما القوا الحبال والعصي سحروا اعين الناس، الناس رأت حبال في الحقيقة لكنها ظنتها ثعابين وحيات تتحرك، فاصبحت العيون مسحورة، العيون اللي تنظر الى التلفزيون في المسلسل الديني تكون مسحورة حتى انها تعتقد ان المرأة الموجودة في الفيلم فعلا هي ام البطل، وهي امرأة اجنبية يقبلها بدعوى انها ام، لكن هي لا ام ولا شيء، لان امين رزق لم تتزوج الى الان. لكن طبعا اللي مشدود امام الشاشة مسحور كما فعل سحرة فرعون بمن رآهم، فاصبح يعتقد ان المسألة جائز لان دي الام ودي الاخت ودي الزوجة ودي الاب ودي الابن ودي الاخ، فما دامت المسألة اسرية فلا شيء فيها، مع انه يحرم شرعا المجاهرة بهذه الاشياء المباحة امام الاجانب حتى في البيوت، ومع ذلك يراد بنا ان نقول هذا الى ان انكشف الامر واعلنت امين رزق ان الفن عبادة يهدي الضال اكثر من المحاضرات والمواعظ والدروس. هذا الكلام معلن ومنشور ومردود عليه في مجلة التوحيد. المقصود بهذا انه ينبغي ان نتفطن الى اننا اصحاب دين لا يقبل ان يجزأ، الدين لا يقبل التجزئة، اما ان نفهم ديننا على الوجه الصحيح ونتمسك به على الوجه الصحيح، واما ان نكون ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مسألة التعليم مسألة في غاية الخطورة، فإن الماسونية والعلمانية ونوادي الروتري ونوادي اليونز وغير ذلك من مسميات كثيرة جدا لا حصر لها، كلها تعمل في محيط واحد وهو افساد العقول المسلمة بصفة خاصة. ولذلك سنجد اننا نقترف كبيرة في التعليم عندما نرسل ابناءنا مثلا الى مدارس سيكم، نرتكب كبيرة من الكبائر لأننا نسلم أبناءنا إلى من يقتل عقيدتهم ودينهم، فتصبح المسألة إنسان بدون دين لا قيمة له. ولو أننا سلمنا أبناءنا لورشة وكان صاحب الورشة بيضرب الابن، سنمنعه من الذهاب في اليوم الثاني شفقة به، لأن كل يوم عمال يضربه، فما بالك بمن يقتل دينه ويقضي عليه. ومع أنه قد سبق التنبيه على مثل هذا، إلا أن البريق الذي في حبال وعصي سحرة فرعون ما زال قائما، لأنه تطور أنها مدرسة حديثة وأنها تعلم لغة، لكن مسألة أنها يعني تأخذ الدين كما كان الشيوعيون يفعلون قديما في مبدأ أمرهم في روسيا، كانوا يأتون بالأطفال في المدرسة، وده يمثل خطورة التعليم، يأتون بالأطفال في مدرسة من المدارس، من المدارس الداخلية اللي فيها إقامة، ويجوعون الأطفال تجويعا شديدا حتى يصل الطفل إلى مرحلة شديدة من الجوع، فإذا وصل إلى هذه المرحلة وبكى قالوا له اطلب من الله أن يأتي لك بطعام. طفل روسي صغير لا يعرف شيء، فكل الأطفال في صوت واحد يطلبون من الله، يقولون يا الله اعطنا طعاما، فلا يأتيهم شيء، يقولون اطلب من ماركس أن يحضر لك طعاما، فينادي على ماركس أن يحضر له طعاما، فيدخل العمال بالطعام مباشرة، فيشب الطفل على عقيدة أن الله غير قادر على إعطاء الطعام، وأن ماركس يقدر على الذي عجز عنه الله. الوسائل التي تفضي إلى القضاء على دينه فيهدم دينه بنفسه. ومسألة التعليم من المسائل الخطيرة، لأن مسألة المدارس الخاصة خاصة المدارس الحديثة التي لها خط علماني متميز أو ماسوني متميز، يعني يكفي أن تعلم أن مدارس سيكم بنيت بأموال من ألمانيا، أموال ألمانية، وأن مديرة المدرسة صاحبة الأرض وبعض المدرسات في المدرسة من الألمانيات، وأن القرآن لا وجود له إلا على الطريقة الروسية القديمة، الطريقة الروسية القديمة يعني انتهت روسيا لكن نتفطن لهذه الطريقة. الطريقة الروسية القديمة كانت تنص على أن روسيا تجعل في العاصمة والمدن الكبرى مسجد فخم مغلق، هذا المسجد مخصص لزيارات كبار الزوار المسلمين، بحيث عندما يأتي زائر ويراد له أو يريد هو أن يطلع على حرية الأديان في روسيا ينبه على المسؤولين بفتح هذا المسجد وإعداده وتجهيزه وإيجاد مصلين، ولو حتى مصلين بالأجرة، فيدخل الضيف الزائر فيجد نفسه امام فعلا، يعني الكلام اللي بيقال على روسيا انها ضد الدين كلام يعني ده انه روحت بنفسه، فعلى المثل الشعبي يشربها. المقصود ان عندما يتوجه المسلمون الى المسألة التعليمية لابد ان يتنبهوا الى مثل هذا، وليس هذا خاصا فقط بالمدارس الخاصة التي لها هذا الخط، وإنما هو يمتد ليشمل حتى المناهج التعليمية أو الأخطاء والتجاوزات الشرعية في المناهج التعليمية التي هي مسؤولية كل مدرس أمام الله. حتى لو افترضنا إن المنهج ما زال يشتمل على دراسة نظرية داروين، يجب وجوبا على مدرس المادة أن يبين أن هذه النظرية تخالف الأحكام الشرعية، يجب ان يبين. فاذا وجد نفسه يدرس في مادة التاريخ ان اخناتون كان نبيا وانه اول من دعا الى التوحيد، يجب ان يحذر من هذا المعنى الضال، لانه كان وثنيا ولم يكن نبيا ولا موحدا، اخناتون هذا من الفراعنة. ومثل ذلك يقال الاشتغال في كثير من الاشياء، لانك ستجد هذه المخالفات موجودة. حتى انه حدث في مرة من المرات منذ سنوات ان انيس منصور كتب بان ايام ما كانت العداوة قائمة بيننا وبين اليهود على المستوى العام والخاص، كتب بان المصريين يفخرون بانهم طردوا موسى وبني اسرائيل من مصر، فجعل طرد الانبياء مفخرة شرف. فطبعا هذا الكلام يدل على جهل من قائل او غلط في نفسه، لكن المقصود ينبغي على المسلم بدلا من ان يترك اولاده او يترك نفسه بغير معرفة وبغير فهم وبغير ادراك، خاصة اذا كان في موقع المسؤولية، لانه لا عذر لمدرس مسلم يقوم بتدريس هذه الاشياء بدعوى انها مقررة. وانا لا اقول انها لا تدرس، وانما تدرس، لان حتى قراءة ما عند الغير لمن كان مطلوبا منه ان يرد عليه او يصححه هذا جائز في اصله. فنحن نقرأ الكتب الاخرى المحرفة، نقرأ نصوص التوراة ونقرأ نصوص الانجيل، وليس المقصود بكل قراءة واعتناق ما فيها، وانما المقصود هو البيان. فالذي يتعلم هذه الاشياء يجب عليه ان يكون متفطنا لما فيها. ولذلك كنت اقول للطالب الذي يدرس في كلية الحقوق، ينبغي عليك بدلا من ان تترك هذه الكلية وتدعي انها تدرس قوانين وضعية مخالفة للشريعة او قوانين فرنسية، ان تتعلم هذه القوانين وما يقابلها من الشريعة الاسلامية. لان حتى المحامي الان اصبح لما يطلب من القاضي الحكم الشرعي، فاذا سأله القاضي عن الحكم الشرعي وجد انه لا يعرفه، يعني يطلب شيء لا يعرفه. فالمقصود هو ان المسلم يتنبه دائما الى انه ينبغي عليه ان يحيط علما بهذه الاشياء التي تحفظ عليه وعلى ابنائه وعلى زوجته وعلى اهله دينه وعقيدته. طبعا الوقت لن يتسع لاكثر من هذا، ولذلك سننتقل الى المسابقة، لكن ارجو ان يفهم المقصود منها قبل البدء فيها. اولا، نحن قد استبدلنا الاسئلة التي كانت تطرح من الحاضرين على المحاضر بصورة عكسية، بان يسأل المحاضر الجالسين، يعني كنوع من التعاون. في كل مرة كان المحاضر يسأل، وهو في هذه المرة يسأل، ومع ذلك فقد خصص يوم اظن في اخر الاسبوع للرد على الاسئلة والاستفسارات بصفة خاصة في نهاية الاسبوع الثقافي. الاسئلة ينبغي ان تكون على صورة منظمة، بمعنى ان السؤال سيسأل، وارجو ان كبار الدعاة والخطباء لا يشاركوا في هذه المسابقة حتى يتيحوا الفرصة لغيرهم، حبذا لو كان المتسابق من طلبة الثانوي والجامعة فقط. لان المقصود هو ان يعني مثلا في الحاضرين، فيما يبدو لي انه سيكون بين الحاضرين الاباء والابناء، فالمتصور ان الاباء يتيح الفرصة للابناء، وادراك الابن للجائزة افضل عند الاب واسعد له من ادراكه للجائزة بنفسه. لان عمر بن الخطاب لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه يوما سؤالا في رواه البخاري في صحيحه، واجرى بينهم مسابقة، الرسول صلى الله عليه وسلم اجرى مسابقة بين اصحابه وسألهم يوما وقال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، يعني من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، يعني شجرة طيبة مباركة، والمؤمن يشبهها فيما فيه من البركة ومن الاخلاص ومن الطيبة ومن النفع لغيره وعدم الضرر. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فخاض الناس في شجر البوادي، يعني اخذ كل واحد يذكر شجرة من الشجر اللي في الصحراء. يقول عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي انها النخلة، يعني وقع في نفسي ان الاجابة الصحيحة ان النخلة هي هذه الشجرة المقصودة. فنظرت فاذا انا اصغر القوم، يعني وجدت نفسي اصغر واحد، يعني تعجب استحيا، قال معقول ان اصغر واحد يبقى عارف الاجابة واللي اكبر منه مش عارفها؟ فنظرت فإذا أثر القوم فسكت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. فأخبر عبد الله بن عمر أباه بذلك فسعد عمر وسر بذلك سرورا شديدا. فيعني المرجو إن المشاركة تنحصر في الشباب بصفة خاصة، لكن ما حدش ينظر ويقول أنا أصغر القوم ويدعي أنه كان عارف الإجابة ويطلب الجائزة، وأنه تتاح الفرصة لغير الدعاة والمتخصصين والخطباء حتى يمكنه أن يجيبوا. والطريقة أن السؤال سيسأل ومن يعرف الإجابة سيرفع يده فقط، وسيقوم مقرر الأسبوع الثقافي باختيار الشخص الذي سيجيب وسيطلب إجابة من آخر، يعني أظن سيستمع إلى إجابتين، وسترصد الدرجات ثم توزع الجوائز القيمة في نهاية الأسبوع الثقافي إن شاء الله في اليوم الأخير من هذا الأسبوع، وستكون الجائزة كتابا مجلدا هو المعلن عنه في الأسبوع الثقافي. والمقصود ليس هو التنافس على الحصول على الكتاب، وإنما هو التنافس على إدراك العلم النافع أولا، فهذا هو المقصود الأعظم من هذه المسابقة. السؤال الأول: ما معنى كلمة صهيونية؟ في ناس من ورا مش هتعرف. يعني ده جزاء اللي جه متأخر. اسمك. متى قامت دولة اسرائيل؟
قامت دولة اسرائيل في عام 1918. واول ما دعا اليها الدكتور حسين 1898 وقامت
خلاص
في 1915.
اسمك ايه؟ سيدي
دور اليهود في وسائل الإعلام باختصار، يعني سطر أو سطرين.